الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه قصص القرآن قصة أصحاب القرية، وهذه القصة التي ذكرت في أول سورة ياسين، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون إلى آخر هذه القصة. ولعلنا في هذا الدرس نأخذ ما قرأناه. قوله: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، أي واضرب يا محمد لهؤلاء المكذبين برسالتك الرادين لدعوتك مثلا يعتبرون به، ويكون لهم موعظة إن وفقوا للخير. وكما مر معنا مرارا وتكرارا أن من أعظم فوائد القصص القرآني أخذ العبرة والعظة، ومن ذلك هذه القصة. لماذا ضرب الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذه القرية؟ حتى ينتبه المعرضون والمكذبون لرسولنا من أن يصيبهم ما أصاب هؤلاء. وكما قال الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وأنتم كذلك إن عصيتم رسولكم فسيأخذكم الله عز وجل أخذا وبيلا. وفي هذه الآية قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، يا من كذبتم اعتبروا واتعظوا بقصة هؤلاء أصحاب القرية، ما خبرهم؟ قال: وما جرى منهم من التكذيب لأسر الله وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله. ثم قال: وتعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعينها الله، فالتعرض لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم بلا علم. ولهذا إذا تكلم أحد في مثل هذا تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار. وهذا دعوة من المؤلف، بل هي قاعدة جليلة، أن التفسير مبناه على تفسير القرآن بالقرآن، أو بالسنة أو بكلام الصحابة والأئمة، فلا يؤخذ التفسير من آراء الناس ولا من الإسرائيليات ولا من الأخبار التي ليس لها زمام ولا خطاب. فمن تكلم في القرآن بلا علم كما ذكر فإنه يخبط ويخلط. لماذا؟ لأنه يتكلم بلا علم، فمن أين يأتي بهذا التفسير؟ من تلقاء نفسه. وإذا أتي بالتفسير من غير دليل لا شك أنه يكون فيه من الخلط والخبط الشيء الكثير. فما الفائدة أن نعرف اسم هذه القرية؟ المهم أنها قرية كانت قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. أين هذه القرية وما اسمها؟ هذا لم يطلعنا الله عز وجل عليه، فنقف حيث وقف القرآن ونأخذ بظاهر القرآن. فهذا معنى كلام المؤلف، فقال: ولهذا إذا تكلم أحد في مثل هذا تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار، ما تعرف به أن طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك التعرض لما لا فائدة فيه، وبذلك تزكو النفس. النفس تزكو بالعلم الصحيح، العلم المأخوذ من الكتاب والسنة، أما المأخوذ من آراء الرجال ومن كذلك الإسرائيليات والأخبار التي لا زمام لها ولا خطام، فهذا علم لا ينفع صاحبه ولا تزكو نفسه به. ولذلك قال: وبذلك تزكو النفس ويزيد العلم، من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها ولا حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها. فمثلا في لون كلب أصحاب الكهف، هو أسود أو أبيض أو أحمر أو إيش؟ إيش الفائدة من هذا؟ الله عز وجل لم يذكر لنا شيئا في ذلك ولا السنة. فتكلف تعيين لون الكلب هذا من الخلط والخبط، ولذلك تجد الاختلاف، فذاك يقول أسود وذاك يقول أبيض وذاك يقول أحمر. لماذا هذا الخبط والخلط والاختلاط والاختلاف؟ لأنه من عند غير الله، لأنه من عند غير الله. وقد قال الله عز وجل في القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما كان من عند الله فلا تجد فيه اختلاف ولا تجد فيه شك، بخلاف ما أتى من غير الله سبحانه وتعالى فتجد فيه الخلط والخبط والشك، لأنه لا ينبني على الحقائق وعلى العلم المنبثق من الكتاب والسنة. قال: والشاهد أن هذه القرية جعلها الله مثلا للمخاطبين، للمخاطبين، إذ جاءها المرسلون من الله يأمرونهم بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له وينهونهم عن الشرك والمعاصي. من أين أتى المفسر بهذا الأمر؟ من أين للمفسر أن هؤلاء المرسلين دعوا قومهم إلى التوحيد؟ أتى بقولهم في دعوتهم: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هذا الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة وهو الذي اتبع المرسلين وأمر قومه أن يتبعوا المرسلين. هذا الدليل خاص في أن هؤلاء الرسل دعوا قومهم إلى توحيد الله. وهناك أدلة عامة كقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي كل أمة رسولا، هذا على وجه العموم، كل تفيد العموم، فكل أمة أرسل إليهم رسول فأول ما يدعوهم إلى التوحيد. وكما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول رسول هنا نكرة جاء في سياق ماذا؟ النفي. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذن ما من رسول بعثه الله عز وجل إلا ويدعو إلى هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فالمؤلف أخذ هذا التفسير من الدليل الخاص وكذلك من الأدلة العامة. فهؤلاء الرسل أمروا أقوامهم أو أمروا قومهم بعبادة الله وحده وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وحده. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ما أرسل إليهم واحد لحاجة هؤلاء القوم إلى تعدد الرسل لقوة معارضتهم ولكذلك قوة امتناعهم من قبول الحق، فأرسل إليهم اثنين قال فعززنا بثالث، ومعنى عززنا أي قويناهما برسول ثالث، فصاروا ثلاثة رسل بعثوا إلى أهل هذه القرية اعتناء من الله بهم وإقامة للحجة بتوالي الرسل إليهم. فقالوا، قال هؤلاء الرسل لهم: إنا إليكم مرسلون. أتوا بإنا التوكيدية في أول الأمر، قالوا إنا إليكم مرسلون أول ما أتوا إليهم، فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهورا عند من رد دعوة الرسل، فقالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، كيف نصدقكم ونقبل قولكم هذا وأنكم مبعوثون من ربنا وأنتم مثلنا من البشر؟ فكأنهم يظنون أن الرسل لا تكون من البشر بل تكون من الملائكة، كما قال ذلك أيضا كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل معه ملك فيكون معه نذيرا. وهكذا قالت الرسل لأممهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. لما قالوا: ما أرسلكم الله إلا أنتم منا من البشر، فردت عليهم الرسل قالوا: نحن بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يصطفي من البشر الرسل اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا لهم: إن أنتم إلا تكذبون، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، يعني أنكروا عموم الرسالة، فقالوا ما أنزل الرحمن من شيء، أنتم تكذبون علينا. ثم أنكروا أيضا المخاطبين لهم فقالوا إن أنتم إلا تكذبون، أنتم كذابون، ما أنتم رسل، وما أرسلكم الله، وما أنزل الله من شيء من وحي ولا من رسالة ولا من شيء. كذبوا بهؤلاء الرسل جملة وتفصيلا. فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. هنا أتوا بمؤكد آخر وهو لام التوكيد المقرونة في الخبر. في الآية الأولى قالوا إنا إليكم مرسلون، وهذا مفيد لحفظة القرآن حتى لا تلتبس عليهم الآيتان. ففي أول مخاطبة الرسل لقومهم قالوا إنا إليكم مرسلون، أتوا بتوكيد واحد، لعلهم يقبلون، لعلهم يؤمنون. فلما أنكروا وكذبوا وعاندوا أتوا بمؤكد آخر فقالوا في الآية الأخرى إنا إليكم لمرسلون، وقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، أتوا بلام التوكيد. فقالوا فلو كنا كاذبين لأظهر الله خزينا، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، لسنا بكاذبين بل نحن صادقون، فلو كنا كاذبين لأظهر الله خزينا ولبادرنا بالعقوبة، ومن أظلم ممن، كما في الآية، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أنزل إلي ولم ينزل إليه شيء، أو قال أوحي إلي، نعم، ولم يوحى إليه شيء، الآية. فهم قالوا هنا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فلو لم نكن مرسلين إليكم لعذبنا الله ولا أنزل بنا عقوبته ولا أخزانا وأذلنا، وما علينا إلا البلاغ المبين، وما علينا إلا البلاغ، أي البلاغ المبين الذي يحصل به توضيح الأمور، نوضح لكم ونبين لكم، وما عدا هذا من آيات الاقتراح لماذا ما يكون بشر، ومن سرعة العذاب لماذا لا ينزل علينا ربكم العذاب، فليس إلينا. وهذه قاعدة عظيمة ينبغي أن تكون أمام الداعي الله عز وجل في دعوته، أن عليه البلاغ والدعوة والبيان، أما النتائج وأما العقوبات فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لست عليهم بمسيطر، فأنت تبلغ وتدعو. فانظر إلى هؤلاء قالوا وما علينا إلا البلاغ المبين، نوضح لكم الأمور، وما عدا هذا من آيات الاقتراح ومن سرعة العذاب فليس إلينا، وظيفتنا التي هي البلاغ المبين قمنا بها وبيناها لكم، فإن اهتديتم فهو حظكم وتوفيقكم، وإن ضللتم فليس لنا من الأمر شيء. لو سار الداعي الله عز وجل على هذه القاعدة لارتاح واستراح وأرح، يطمئن. أنت وظيفتك أيها الداعي الله عز وجل البيان، أيها الناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أيها الناس، هذا حق وهذا باطل، بالدليل، بالبرهان، بالبيان، بالعلم، بالحجة. هذه وظيفتك، فلا تنتظر مدحا ولا تنتظر كذلك ثناء من الناس. مهمتك أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. فقال أصحاب القرية لرسلهم: إنا تطيرنا بكم. انظر إلى قوة معارضتهم للرسل. ومعنى إنا تطيرنا بكم أي لم نرى على قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشر، إلا الشر، يعني من بعد ما جئتم زادت علينا المصائب والشرور، زادت علينا المصائب والشرور، مثل ما يقول لهم بعض الناس: أنتم يا المطاوعة، من بعد ما جئتم كثرت المصائب وقلت الأمطار ونحو ذلك. هذا هو التطير، التشاؤم والتشاؤم. فهؤلاء قالوا: إنا تطيرنا بكم، أي لم نرى على قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشر. قال الشيخ: وهذا من أعجب العجائب، أن يجعل من قدم عليهم بأجل نعمة ينعم الله بها على العباد. ما هي أجل نعمة؟ إنها نعمة التوحيد، نعمة التوحيد أجل النعم، من أجل النعم وأجل كرامة يكرمهم بها، وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة. قد قدم بحالة شر زادت على الشر الذي هم عليه واستشأموا بها، ولكن الخذلان وعدم التوفيق يصنع بصاحبه أعظم مما يصنع به عدوه. هذا من عدم توفيق الله عز وجل لهم. جعلوا هؤلاء الرسل الذي جاءتهم بالتوحيد والنجاة من النار، جعلتهم هم أهل الشؤم والعياذ بالله. قال: ثم توعدوهم فقالوا: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، أي لئن لم تنتهوا من دعوتكم هذه ومن قولكم إنكم مرسلون ومن دعوتكم إلى التوحيد لنرجمنكم، أي لنقتلنكم. الرجم هو الرمي بالحجارة حتى الموت، رجما بالحجارة. لنقتلنكم رجما بالحجارة أشنع القتل، القتلات أشنع القتلات. ولا يمسنكم منا عذاب أليم، أي سنعذبكم عذابا شديدا أليما إن لم تكفوا عن هذه الدعوة. فماذا قالت لهم الرسل؟ فقالت لهم رسلهم: طائركم معكم، وهو ما معهم من الشرك والشر المقتضي لوقوع المكروه والنقمة. فقولهم طائركم معكم كقول الله عز وجل: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب معاصيك وبسبب كذلك معارضتك للرسل ونحو ذلك. قال: أئن ذكرتم، أي بسبب أن ذكرناكم ما فيه صلاحكم وحظكم قلتم لنا ما قلتم، كل هذه الحملة وكل هذا التهديد بسبب أننا دعوناكم وذكرناكم بالله سبحانه وتعالى، بل أنتم قوم مسرفون. الرسل قالت لهؤلاء: بل أنتم قوم مسرفون، أي متجاوزون للحد. الإسراف هو التجاوز، متجرئون في قولكم. فلم يزدهم دعاؤهم إلا نفورا واستكبارا، لم يستجيبوا ولم ينقادوا لهؤلاء الرسل. ثم قال الله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. نكمل هذا إن شاء الله في درس قادم، نكتفي بهذا، وإلى هنا والله تعالى.